هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية. حديثنا في هذه الليلة بعنوان المتنمرون وتسامحنا الصفري، وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ خالد بن محمد الأسمري، موجه أسري وتربوي. اهلا وسهلا بك استاذ خالد.
حياك الله استاذ عبد اللطيف، اهلا وسهلا بك وبالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله.
الله يحفظك.
بدايه هذه الصياغه للعنوان المتنمرون وتسامحنا الصفري.
حياك الله، اولا شكرا على هذه الاستضافه. التنمر قد يكون ظاهره موجوده مجتمعيه، وبالتالي عندما نقرنه بالتسامح، على الرغم من التسامح قيمه اسلاميه رائعه جدا ويحتاجها في حياتنا من التسامح، ولكن نقول صفريا حتى لا نضع لهذا الشخص المتنمر فرصة لإعادة السلوك أو تكراره على الضحية. لذلك نحن نقول تسامح صفري حتى ننقذه من السلوك الذي يقع فيه هذا المتنمر.
نعم. التنمر كمصطلح يعني أصبحنا نستمع إليه بشكل واسع الفترة الأخيرة. صحيح. ونحتاج أن يعني أن نجد له تعريف واضح ودقيق حتى يستطيع كل من يسمع أن يفهم ما هي خلفياته وما هي المحاور التي ممكن أن نناقشها في هذه الحلقة
بإذن الله. هو التنمر عموما سلوك، لكن له مميزات، يعني يختلف عن أي سلوك آخر، فهو فيه التكرارية. هذا السلوك فيه تكرارية، فيه أيضا تعمد مباشر تمام، وفيه قوة سواء كان بدنيا نفسيا عاطفيا حتى لفظيا، فقد يكون اللفظي أكثر شيء يؤذي الناس، يعني بالذات الألفاظ، لأنها تصبح كنوع من التغيير عند الإنسان بشكل كبير جدا يدخل في داخله. أنا دائما أسمي هذه الكلمات عند الأشخاص، أحيانا لما تطلق كلمة قد يكون ما يرغب الشخص أنه يثير الطرف الآخر أو يزعجه بشكل كبير، لكن هذا أحيانا قد تعتبر نوع من أنواع التنمر على الطرف الآخر.
نعم. كذلك للتنمر أشكال، له أنواع. إن أحببت نتطرق لبعض أشكاله وأنواعه، ثم بعد ذلك نتطرق كذلك إلى سؤال تفاعلي يتعلق بالأنواع للتنمر.
بإذن الله. أولا التنمر له أكثر من شكل، فمثلا التنمر الجسدي، والتنمر الجسدي يختلف ترى على فكرة عند الذكور عن الإناث. يعني بالغالب الذكور تجد عندهم التنمر الجسدي ركل، ضرب، اعتداء مباشر بشكل كبير، بينما عند الإناث أو عند الفتيات يختلف تماما الإقصاء. يعني واحدة بتجي تشارك معهم في المجموعة قالوا لا أنت ابتعدي، ما أنت معانا موجودة، فهذا يعتبر ألم بالنسبة لها، يعني
ألم نفسي.
ألم نفسي طبعا بابتعاده عن هذا الجانب. اللفظي طبعا قد يكون توبيخ، هذا التوبيخ قس عليه ما تشاء، سواء كنت في نمط أسرة أو في شكل أسري، سواء في شكل لقاء أصدقاء في المدرسة، حتى في الجوانب العملية أحيانا في المنظمات العملية. نعم. ممكن يحدث هذا الأمر يعني، أو ممكن صراخ وألفاظ نابية تجدها. أما غير الأخلاقي وقد يكون له جانب آخر من التحرش، وهو الملامسة أو شيء من هذا القبيل، وهذا شيء آخر. يعني الاجتماعي وهو عند الإناث أكثر عزل الضحية عن مجتمعه.
هذا اللي تحدثنا عنه،
هذا اللي راح نتحدث عنه طبعا. نعم. لانه هذه اشكاليه كبيره جدا بالنسبه انه يكون شخص، يعني احنا مجموعه كامله وبعد ذلك خالد او عبد اللطيف هذا الضحيه خارج الاطار.
نعم.
فهذا يؤثر، وهذا يعتبر تنمر على هذا الشخص. المفترض انه كلنا في نفس المجلس. المادي مثلا لديك قلم ثمين او لديك ساعه ثمينه او شيء من هذا القبيل، فاخذها منك، أو إما سلبتها أو كسرتها عمدا. حتى النظارة الذي يمتلكها الشخص يمكن. نعم. يحتاجها بشكل كبير. نعم. جدا ممكن يمارس عليها تنمر، يكسرها وما إلى ذلك. وأقساها طبعا وأكثرها الآن انتشارا اللي هو الإلكتروني، لإيقاع الأذى في الضحية. هذا الأمر قد يكون في هذه الفترة يشكل نسبة كبيرة للأسف باستخدام التقنيات الحديثة، يدخلون أحيانا في نوافذ كثيرة جدا لإيذاء الناس بشكل أو بآخر.
نعم، لازلنا بما أننا لازلنا في هذا المحور، محور المتعلق بالأشكال والأنواع للتنمر.
صحيح.
هنالك الحقيقة سؤال تفاعلي أجاب عنه المتابعون لصفحات القناة.
جميل.
وصفحات البرنامج. سنستعرض هذا السؤال المتعلق بأنواع التنمر، ثم إن أمكن أنك تعلق على الإجابات، إجابات المشاهدين والمشتركين.
بإذن.
السؤال كان: برأيك أي أنواع التنمر التالية أكثر انتشارا؟ عدد الأصوات كانت 259 صوت. الأجوبة كانت كالتالي: التنمر الجسدي كان 4%، التنمر اللفظي 58%، التنمر الاجتماعي 24%، التنمر الإلكتروني 14%. فنلحظ أن التنمر اللفظي كان أعلاها يعني.
طبعا، لماذا التنمر اللفظي هو أعلاها؟ التنمر اللفظي طبيعي جدا، لأن الكلمات عندما تخرج لا تستطيع تعديلها.
نعم.
الكلمة عندما تخرج من الشخص لا تستطيع تعديلها. ثانيا، أساس التنمر وبالذات التنمر مع اللفظي يؤثر في شخصية الإنسان.
نعم.
فبالتالي تبقى لديه جروح لا تندمل لفترة طويلة من الوقت. ولذلك الآن لماذا نحن لا نريد التنمر أن يكون متواجدا بيننا، ولا نريد هذا المتنمر أن يمارس سلوكه علينا، سواء كان داخل المدرسة، خارج المدرسة، داخل الأسرة، في منظمة عملية، في العمل وما إلى ذلك. هذا أمر مهم جدا أن نعي أن هذا المتنمر يجب أن نأخذ بيده إلى بر الأمان.
نعم.
لكن بعد أن يعي أن الذي قام به قد يشكل عليه خطر بشكل كبير جدا، وبالتالي ممكن هذا المتنمر الذي يقوم بالتنمر اللفظي، فيه نوعين ترى على فكرة للمتنمرين، عشان نكون في الصورة يعني.
أينا.
عشان نصنفهم بشكل كبير جدا، في واحد محرض للمتنمر هذا. نعم. تمام.
يعني ليس هو الذي يباشر الفعل.
أيوة، يمكن الشخص يباشر بكلمة مثلا معينة، في شخص آخر يحرض.
أينا.
غير متعاطف مع الضحايا، لأنه في ضحية، أي شخص أن تلقي عليه كلمة في ضحية بكل تأكيد يعني. وفي شخص تفاعلي. كيف تفاعلي؟ يعطي مبرر للمتنمر فيما قام به، أو الكلمة اللي أنت قلتها لفلان.
نعم.
هي كلمة ما فيها شيء، عادي يعني، ترى كلمة
من
طبيعية
حقك.
من حقك. ايه. هذه كلمة طبيعية.
ايه.
طيب، والشخص الضحية هذا الأثر النفسي اللي موجود عنده، هذا للأسف أنه تفاعلي مع سلوك هذا المتنمر، وبالتالي تجد لهم أيضا أنماط، حتى ولو هذا في هذا اللفظ تجد له أنماط أيضا لهذا التنمر، له أنماط أخرى في للأسف، يعني كأنه يغير قواعده من مكان لمكان يعني. فمثلا تجد شخص من عائلة واحدة ممكن يتنمرون على مجموعة من عائلة واحدة.
نعم.
تمام، كلهم أنا ولد عمي، هذا المقولة موجودة ولا لا؟ هذه موجودة طبعا.
نعم.
تمام. وفي غير متجانس، اللي غير متجانس هو الأخطر.
نعم.
لماذا؟ لأنهم يقوم بالتواصي، أنا عندي قضية مع عبد اللطيف، لذلك أنا أوصي شخص آخر بحيث أنه لا يعرفني أنا المباشر معه في التنمر.
إيه.
وبالتالي يقوم بالتنمر. أما أيضا الإفراد
الوجه، المحرض
سابقا. يا سلام عليك، دور المحرض سابقا.
نعم.
صحيح. نعم صحيح.
ثم الأخير،
ثم الأخير الفردي، اللي هو الوجه لوجه، هذا الشخص يكون موجود يعني. وطبعا هذا الشخص يعني قد في أثناء إن شاء الله استعراضنا للتنمر سنعرف له بعض الخصائص، قد يكون شكلت الأسرة جزء من هذه الخصائص الموجودة.
نعم.
لديه، قد يكون المجتمع أيضا ساعده على القيام بهذا السلوك يعني.
نعم. إذن قد يكون لديه استعداد نفسي سابقا،
بعض
يعني المحيط أذكى هذا.
صحيح صحيح. بعض النظريات، ويمكن إحنا دخلنا في النظريات عندما نقول، بعض النظريات تنص على هذا الأمر يعني، لأنه كل سلوك، يقال كل سلوك له توابعه يعني، أي سلوك كيف تحكم عليه إلا بالتوابع. فمثلا التنمر فيه يعني مزايا، أو نقول خصائص له للتنمر، هذا فيه خصائص إذا رأيناها نعرف تفرق بينه وبين العنف.
نعم.
لأنه في عندنا إشكالية في الخلط ما بين المفهومين.
تمام.
فالتنمر لدينا تكرار في السلوك، التكرار إذا نصنفه هذا تنمر.
نعم.
تمام. لدينا قصد، أنا أقصد خالد، أنا أقصد فلان، تمام؟ ولدينا قوة. الفرق بينه وبين العنف أن العنف قد يحدث مرة واحدة وينتهي، ردة فعل لمرة واحدة وينتهي، لكن هذا المتنمر لا، يبقى مكررا هذا الأمر، لأنه يشعر بنفسه وبذاته محققة من خلال هذا السلوك. أيه. للأسف يعني.
يعني يشعر أن هنالك نقص لديه يكتمل بهذا السلوك.
يا سلام عليك. صحيح، أي شخص لديه نقص يريد إكماله.
أيه.
لكن الرضا هو من يكمل هذا الجانب. أيه. الأطفال عموما قد لا يكون لديهم هذا الأمر واضح بشكل كبير، لأن الفلاتر الموجودة عندهم ليست كالكبار،
لم تنضج.
لم تنضج، وبالتالي راح ستلاحظ بأن التنمر عند الأطفال أعلى نسبة، يعني قد تصل إلى 42%، والمراهقين تخف 25%. لماذا لم تظهر في الكبار بشكل كبير جدا؟ رغم أنها موجودة لكنها محدودة، لأن الشخص لديه الاستعداد، لديه الاستعداد للرد على الشخص، لديه الاستعداد لأخذ حقه سواء قانونيا أو شيء من هذا القبيل، عنده الاستعداد. لكن الطفل لذلك وضع له، لذلك مهم جدا للأسرة أن تعي خصائص نمو أبنائها حتى تعرف تقيس هذا الأمر، أين أنتم من سلوك ابنكم عندما يكون في هذه المرحلة، ما هي السلوكيات التي ستلاحظها على ابنك في هذا الأمر.
إذن التنمر هو عنف، ولكنه يعني يتصف بالتكرار، يتصف بأن يكون فيه قوة، يتصف كذلك أخيرا قلنا أن ما هي الصفة الثالثة؟
هي القوة.
القوة نعم.
هناك قوة وفي تكرار. نعم، ولكن في تكرار.
نعم.
يعني في كل مرة بمعدل مكرر 3-4 مرات في اليوم، معناته أن هذا في مشكلة يجب أن نتعامل معها.
نعم.
لكن العنف قد يحدث لحظة من اللحظات، واحد زعل من شخص ممكن يحدث مرة واحدة وينتهي. نعم. يعني.
وهذا قلنا كذلك أن العنف بكل أنواعه التي ذكرناها من اللفظي والجسدي.
أي طبعاً اللي هو نعم صحيح.
نعم.
صحيح.
طيب تطرقنا فيما يعني في الحديث السابق لسبب رفضنا للتنمر، لكن لو أردنا التركيز على أسباب الرفض، رفضنا للتنمر، لماذا نرفض هذه الظاهرة؟
أولا نرفضها لأنها ديننا الإسلامي وضح لنا هذا الأمر، وضحوا له بشكل كبير جدا. يا أيها الذين آمنوا لا يقتب، يا أيها الذين آمنوا عن التنابز للألقاب.
نعم.
تمام، عن التنابز بالألقاب. الأمر الآخر أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل يهودي وقال السلام عليكم،
اللهم صل وسلم،
تمام، فقال عليكم فقط، بينما عائشة رددت كثير من الكلمات حوله.
نعم.
فقال لا، ديننا ليس فاحشا.
أي نعم.
وبالتالي نرفضه لأن هذا الأمر قد يوقع للشخص الآخر ضحية بشكل كبير جدا.
نعم.
يعني الدين الإسلامي يا أيها الذين آمنوا لا تلمزوا
ولا تنابزوا بالألقاب،
ولا تنابزوا بالألقاب.
نعم.
بئس الاسم الفسوق
بعد الإيمان.
بعد الإيمان.
نعم.
تمام، فبالتالي هذا التنابز بالألقاب هو منهي عنه.
صحيح.
لذلك نحن واجب علينا أن نعد هؤلاء الأبناء أن يكونوا أبناء صالحين قادرين على التعامل مع الآخرين.
نعم.
يحاول بقدر الإمكان أن يصلوا مع الآخرين لأفضل نقطة ممكنة لبناء المجتمع. لكن تخيل أن نسمح لهذا المتنمر بأن يمارس هوايته على الأبناء، تعرف ما الذي سيحدث لدينا؟ سيصبح لدينا وجيل مشوه.
وجيل مشوه. نعم.
جيل مشوه يفقد الثقة، لا يستطيع أن يقوم للأسف بأدنى تواصل اجتماعي. لماذا؟ لأن المتنمر لديه مشكلة، تواصله الاجتماعي ضعيف، فيريد إثبات ذاته أن أنا موجود.
أي نعم.
تمام؟ ومن يقع عليه التنمر، لذلك نحن نرفضه، لأنه نحن في تربيتنا نقول يجب عليك أن تحترم حدودك مع الآخرين. نحن كأسرة نقول يجب أن تحترم حدودك مع الآخرين، لكن الآخرين أحيانا قد يرى أن هذا الأمر هو ضعف عند الشخصية هذه، فيبدأ الدخول منها للتأثير. وللعلم يعني نرفض التنمر لأن الخدوش التي تحدث للنفس لا يمكن برؤها بسهولة.
أين؟
كلنا نرى الجروح التي تكون على الجسد، صح؟
ممكن حتى إذا كانت في مرحلة مبكرة من عمر الإنسان يصعب كذلك بشكل أكبر.
يا سلام عليك. لذلك الجروح حتى ولو حدثت للإنسان. نعم. فهو ممكن يعالجها، لكن يبقى لها أثر.
نعم.
تراه ظاهرا أمامك تستطيع التعامل معه، صح؟
صحيح.
لكن الجروح الداخلية النفسية عند الأطفال أو عند الناس
إذا لم يفصح عن الإنسان لا.
يا سلام عليك. لذلك من الأشياء التي للأسف عند أبنائنا والتي نرفض فيها التنمر، أن الضحية لا يعبر عما يشعر به. خوفا ممن؟
قد يكون خوفا من العقاب،
من من هذا الشخص. نعم صحيح. وأيضا من الأسرة طبعا، رح نجي عليها إن شاء الله في مسألة التنمر الإلكتروني وما إلى ذلك.
نعم. إذن المحرك الأول لرفضنا للتنمر هو المحرك الديني الشرعي بالأمر الرباني، ولا تنابز
بكل بالضبط. لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يجب علينا نحن أن يكون منطلقنا، وهذا منطلقنا ديننا الإسلامي، أن أتعامل معك بما واجبه الله سبحانه وتعالى من احترام وتقدير لك. تمام. لكن عندما أطلق لك صفة ليست ألصقها بك وليست بك، ألا تؤذي؟ وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. فبالتالي عندما ترى هذا الشخص المؤذي الذي يطلق عليك هذه الألفاظ، قد تكون في مجلس عام صح، وأطلق عليك مثل هذه الكلمات، هل ستحضر مرة أخرى لهذا الأمر؟
أكيد
سيكون عندنا انسحاب ولا لا؟
ويعني حتى النسيج الاجتماعي واللحمة ما بين المسلمين
بلا شك
يحصل.
أليس المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا؟
بلى.
أليس المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه؟
صحيح.
أليس هذه التربية الصحيحة؟
صحيح. إذن النصوص يعني تتكاتف وتتعاضد لترسيخ هذا المعنى
بكل تأكيد. نعم. بكل تأكيد.
جميل. طيب، عرفنا ما هو التنمر، عرفنا سبب الرفض للتنمر، ما هو الفرق بين العنف والتنمر. إذن كيف نواجه التنمر؟
أولا يجب علينا أن يكون داخل الأسرة تربية واضحة في العلاقة ما بينكم، ما بين الأسرة، ما بين الأب والأم. أولا لماذا؟ لأن الأب والأم هم النموذج الأول في حياة الطفل. إذا رأت الأسرة أن طفلها لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، فهذا دليل أن هناك خللا قد حدث في العلاقة ما بين الوالدين. سبحان الله، أطفالنا أذكياء جدا، يستطيع قراءة سلوك الوالدين بشكل كبير جدا. يعني مثلا بعض الاستشارات التي تأتي، يكون الأب مثلا شخصيته نرجسية.
أي نعم.
والشخصية النرجسية فيها مشكلة في عدم اللامبالاة بمشاعر الآخرين.
أي نعم.
انخفاض عنده في هذا الجانب، يعني انخفاض بشكل كبير جدا. هذا ينعكس على الأبناء وتربية الأبناء، هم أساسا هذه الدونية موجودة عند الأبناء، فيكونوا أول ضحية للشخص الذي يترصد لهم في التنمر
ويكثر الانتقاد.
نعم. لذلك اللوم المتكرر للأبناء يضعف شخصياتهم، هذا أمر مرة يعني نحتاج أنه أي طبعا يتعالج. يحتاج الأبناء منا إلى المشاركة، أن يكون هناك مشاركة في بناء الأسرة، في تخطيط للأسرة، حتى يكون لديهم القدرة ولديهم أيضا الثقة العالية جدا في أداء مهامهم. إحنا للأسف دائما ما نصنع أبناء بالغالب يكون لدينا عاطفة عالية تجاههم، فبالتالي يكون عندنا حماية زايدة لهم، فما يتعرض لمواقف، ما يتعرض لمواقف في حياته. وبالتالي إذا لم يتعرض لفترة طويلة جدا لمثل هذه المواقف ولم يدرب عليها في أرض الواقع، بحيث أنه يتوقع أن هناك سلوكا قد يواجهه، فمعنى أن هذا الإبن قد ينسحب من المجتمع في أي لحظة. نعم. وقد يكون ضحية للشخص الذي يريد أن يدخل ويشعر بقوته ويشعر بمكانته عندما يرى أمامه شخصا ضعيفا.
نعم.
نحن نعد أبناءنا بحيث يكونوا قادرين على المواصلة في سير المجتمع، في بناء أسرة أيضا أخرى قادرة على مواصلة نمائها داخل المجتمع وتواصلها. لذلك أمر مهم جدا عندما نشعر أن أبنائنا يمرون بمراحل أحيانا قد يكون فيها نوع من الخجل، يعني بعض التربية يكون ما يستطيع التحدث أمام الآخرين بشكل جيد،
بعض الأبناء.
نعم. بسبب أن هناك اسكت يا ولدي، من العيب أنك تتحدث في هذا المجال، التقييد. نعم. بشكل مستمر نحن نهذب.
نعم.
لذلك الأبناء مباشرة مع هذا التهذيب يستصنع شخصياتهم بشكل كبير جدا. أنا أستغرب حقيقة بعض الأسر لا تهتم بالأنشطة الجسمانية، مثلا أي برامج رياضية أو شيء من هذا القبيل،
الحركية. نعم.
خوفا من أن يجد هناك تنمرا من جهة أو من أخرى. التنمر موجود.
نعم.
والألفاظ موجودة من الآخرين، وقد يسمعها حتى من خلال هاتفه الشخصي.
يعني أنت تقول الآن الأسرة إذا لم تحسن التعامل مع الأبن في مراحل مبكرة وتعرضه للواقع، فهي قد تكون مساهمة في صنع أو خلق بيئة للتنمر.
جميل جدا.
لأن يكون ضحية للتنمر.
لماذا؟ لو سألت السؤال، المنشأ الأول للسلوك أين؟ في الأسرة.
في الأسرة. نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
الأسرة أساسا ينشأ فيها السلوك من بداية حياة هذا الطفل. طيب، ما هو الاستعداد الذي قمت به كزوج وزوجة وكأب وأم لاستقبال هذا الطفل؟ احنا نكون فرحين جدا باستقبال اول مولود،
اول مولود عام بالجانب الصحي
والغذاء وبتوفير كل ما يلزم هذا الطفل. بلا شك ان هذا امر رائع جدا من توفير هذه المستلزمات، لكن الاستعداد النفسي والاستعداد بخطه لبناء هذا الطفل امر مسؤول عنه الاسره بالدرجه الاولى، لان نشاه السلوك هو من الاسره. اضف الى ذلك ان هذا الابن 75-70% من وقته يقضيه اين؟ داخل هذه الأسرة. وبالتالي إذا كانت هذه الأسرة ليس لديها الاستعداد لفهم سلوك الذي يحدث بالخارج وتقوية الأبناء والاستعداد النفسي للتعامل مع أي طارئ خارجي، وإلا سنضعف أبنائنا وبالتالي سيكون للأسف ضحايا. وإذا كان هناك سمحت لي بتعليق على هؤلاء الضحايا،
أكيد تفضل،
يمكن بعد السؤال التفاعلي إذا أردت.
نعم.
عن ما هم الأكثر عرضة للتنمر، فمن خصائص الضحايا أنه شخص غير اجتماعي. الضحايا الذي يقع عليه التنمر هو غالبا غير اجتماعي،
غير معتاد على أن يكون في بيئة اجتماعية.
أبدا،
أن يكون في
هو فقط لا يوجد لديه إلا أب وأم، وبالتالي علاقته محدودة.
نعم.
يخاف عليه من علاقة أخرى. طبعا تعليلاتهم في الأسرة أنا لا أقتنع فيها كثيرا، يقول بأن سلوكيات لدى الآخرين أنا لا أحبها. طبيعي جدا ممكن تكون سلوكيات موجودة، لكن تهذيبي لابني وثقتي في ابني وإعداده الإعداد الجيد سيؤدي به إن شاء الله إلى قوة بإذن الله.
نعم. يعني
أضف إلى ذلك إحساسهم بالخوف والعجز، يكونوا عاجزين أحيانا، يشعرون أنه في عجز داخلهم.
نعم.
طيب هذا المكون العجز من أين جاء؟ أنه إحنا سلبنا مهارات أبنائنا، ما جعلناهم يتعاملون مع المواقف. نحن نقيهم من بعض المواقف، وهذا من الأخطاء التي تضعف الأبناء في مواجهة النمر. طبعا يسمونه التنمر، يسمونه الاستقواء، ويسمونه الاستئساد، كل هذه ترى مسميات خاصة بالتنمر. ولماذا قيل له بهذا الشكل؟ لأنه فيه من القوة، قوة النمر والافتراس وما إلى ذلك. قليل الأصدقاء.
أنا لو قلت نحن نتحدث الآن عن صفات
الضحايا.
الضحايا.
الضحايا. ليه نقول الضحايا؟ حتى تنتبه الأسرة إذا وجدت هذه الصفات وصفة من هذه الصفات موجودة في الأبناء، يجب أن يراجع السلوك لدى الابن. إذا كان قليل الأصدقاء يسأله في المدرسة كونت أو ولدي صداقات، يقول لا قليل، أنا أعرف 2-3 قليل، ما أعرف كثير.
هذا مؤشر،
هذا مؤشر يعطيني مؤشر. طبعا منعزل، خاصة الآن مع التقنيات الحديثة، خاصة مع اللي راح نجيه محورنا الأخير عن التنمر الإلكتروني. هذا إذا صار منعزل بشكل كبير جدا ولا يمارس حياته معاكم بالشكل الجيد، هذا مؤشر يجب أن نعرف لماذا هذا الانعزال. لديه إنكار ورفض للمساعدة. يأتي الأب أو يأتي أي شخص يقدم المساعدة لابنك ويرفض هذه المساعدة، حتى أنت عندما تحاوره وتريد مساعدته يرفض هذه المساعدة، هذا يعطيك مؤشر أن هذا الشخص قد يكون لديه للأسف طرف آخر ضاغط عليه، وممكن يكون هذا الطرف متنمر عليه بشكل كبير جدا.
طيب أنا أستاذنك أستاذ خالد.
أتفضل.
وأستاذن كذلك السادة المشاهدين إلى فاصل قصير نعود بعده
بإذن الله.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود بعده، فابقوا معنا.
سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
هل يعجبك أن ترى كبيرا يعطف على صغير وقويا يمد يد العون إلى ضعيف؟ إنها قلوب تتعامل بخلق الرحمة، فالرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم. وقد أنزلها الله بين خلقه حتى الحيوانات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فبالرحمة تستألف القلوب وتطيب النفوس. قال تعالى: فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبالرحمة يتلاحم أبناء المجتمع ويتكاملون. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا، قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم، ولكن رحمة العامة رحمة العامة. وإذا عومل الصغير بالرحمة من الجميع نشأ نشأة سوية، فالأمان الذي يجده في الرحمة يغذي روحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والرحمة الحقيقية تقتضي إيصال المنافع والمصالح ولو كانت مكروهة في الظاهر. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومن الرحمة بالمذنب تخويفه من عذاب الله في الدنيا والآخرة حتى ينزجر. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فمن أراد الجنة فليكن بالمسلمين رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ومن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم أسس التربية، والتي نتحدث فيها عن التنمر وتسامحنا الصفري معه. ومعنا أستاذنا الأستاذ خالد ابن محمد الأسمري يحدثنا عن هذا الموضوع. حياك الله من جديد أستاذ خالد.
الله يحفظك، أهلا وسهلا.
طيب، كنا نتحدث عن الصفات المتعلقة بالضحايا.
نعم صحيح.
ممكن حتى نختم هذه الجزئية نأخذ السؤال التفاعلي المتعلق بهذه بصفات الضحايا. السؤال الذي عرض على في قنوات في البرامج في برامج التواصل في صفحاتنا على برامج التواصل كان كالتالي: برأيك أي الفئات التالية أكثر تعرضا للتنمر؟ عدد الأصوات كانت 391 صوت. العدد أو النسبة المتعلقة بالجواب الأول كانت 47، ألا وهم الأطفال 47، النساء 9%، كبار السن 2%، أصحاب الهمم المعاقون 42%. فلدينا هنا نسب متقاربة في المتعلقة بالأطفال وأصحاب الهمم.
للأسف أنه الأطفال، لذلك نؤكد على الأسرة دائما مسؤوليتهم عالية جدا اتجاه ملاحظة سلوكيات أطفالهم، وأيضا معرفة كيف نستطيع أن نجعل أبناءنا أقوياء، كيف نستطيع أن نجعل أبناءنا ليس أقوياء أن يتنقلوا أو مشروع متنمرين، لا ما نقصد ذلك، نقصد أن يكونوا أقوياء في تعاملهم مع المواقف التي تمر بحياتهم، فبالتأكيد سيمرون على مرحلة من مراحل التنمر. بالنسبة لأصحاب الهمم، يعني في التعليم عموما وفي أيضا المجال المجتمعي تجد أن هناك بعض الأشخاص يدمجون داخل التعليم العام مثلا فيتعرضون أحيانا لمثل هذه المضايقات من المتنمرين لأنهم يرونهم يعني مثلا بعضهم مقعدين لا يستطيع الحركة فقد يأتي لإلقاء كلمة عليه سيئة أو يأتي مثلا لسحب الكرسي بطريقة قد تكون مؤذية أو مزعجة وبالتالي يمارس عليه هذا التنمر أو الاستئساد أو القوة من أجل أن يؤذيه يعني وبالتالي هذا يعود إلى الأسرة ماذا رسمت في ذهن هذا الابن اتجاه التعامل مع مثل هذه الفئات بالنسبة للأطفال لا غرابة أن تكون أعلى نسبة نسبة الأطفال تمام وعندما نقول الأطفال يعني لا زال في محور أو محيط الأسرة لم يخرج عن الأسرة حتى الآن فبالتالي المسؤولية على الأسرة عالية جدا اتجاه حماية الأبناء هؤلاء الأطفال لأن لا يوجد لديهم القدرة على فهم السلوك الذي يمارس عليهم
يجب ولا كيفية التعامل معه
ولا كيفية التعامل معه لا يوجد لديهم الاستعدادات الكافية لهذا الجانب وبالتالي مسؤولية الأسرة تنمية أولادهم محاولة زرع القيم داخلهم في التعامل مع مثل هذا الأمر يعني.
طيب سنأتي إن شاء الله في المحاور القادمة على كيفية المواجهة كيفية ما هو دور الأسرة
بإذن الله.
لكن الآن بعد أن تحدثنا عن صفات الضحايا نتحدث كذلك عن صفات المتنمرين
نعم صحيح المتنمر غالبا يكون يحب الهيمنة والسيطرة
نعم.
شخص مهووس في هذا الجانب يؤسفنا حقيقة أنه يكون أحيانا نموذج داخل الأسرة يمارس التنمر فالطفل هذا يبدأ في تقليده فانتبه للسلوك أحيانا قد يمارس الأب أو يمارس أحد الأخوة سلوكا تنمريا اتجاه بعضهم البعض يعني مثلا أعطيكم مثال بسيط جدا يعني أنه مثلا طفل أحد الأبناء لديه رأس كبير مثلا أو شيء من هذا القبيل ما ينادونه باسمه الحقيقي ينادونه باسم آخر ويصبح من باب التندر عليه هذا أمر مزعج جدا لأنه يعتبر تنمر داخل الأسرة فهو ينقل هذا الأمر إلى المجتمع الخارجي
ويفترض الابن أن هذا سلوك صحيح
ويعتبر أنه سلوك هذا طبيعي. أمر عادي جدا هو ترى على فكرة الطفل هذا الذي يطلق عليه مثل هذا اللفظ داخل الأسرة ترى تؤذونه بطريقة مزعجة جدا لأنه المكان الآمن له في هذا الكون كله هو هذه الأسرة فعندما تكون هذه الأسرة هي التي تمارس جزء من هذا التنمر فماذا نقول عنه في العالم الخارجي سيكون من أولى الضحايا للأسف للعلم المتنمر ترى حدة المزاج عنده عالية أضف إلى ذلك أنه قليل التعاطف مع الآخرين سيكوباتي أو نرجسي كما تحبون أن تقول أحيانا يكون غيور وأحيانا يكون حقود أيضا وما يلوم نفسه عندما
يبرر لنفسه
أبدا يعطي التبرير لنفسه بشكل كبير جدا وحتى عندما يؤذي الآخرين لا يشعر أنه مؤذي أحد يعني حتى عندما تعقد جلسة مثلا معه أو شيء من هذا القبيل يقول أنا لم أفعل شيئا يعني ترى أنا هذا طبيعي يعني لما تبحث في الوضع الأسري أصلا أخوي يعمل معي زي كذا وأنا عادي يعني أبوي وأمي ما قالوا شيء من هذا الجانب
ونحن سنتحدث عن منشأ هذه المفاهيم
هذه المفاهيم مرة مزعجة يعني لذلك أمر مهم جدا أن يكون الأب والأم مسؤولان عن السلوك الذي يمارسانه أمام الأولاد وعن قبولهم لبعض السلوكيات داخل الأسرة حتى لا تنتقل مع هؤلاء الأبناء إلى المجتمع الخارجي
طيب أخيرا في الصفات صفات المتفرجين هذا المصطلح
هذول الجزء أيضا مشارك للأسف في التنمر وهم طبعا منقسمين إلى الأقسام طبعا لكن شعورهم بالذنب في عدم التدخل يعني هم أساسا يشعرون بالذنب لكنهم ما يستطيعوا أنهم يدخلون حتى ينقذوا هذه الضحية من بين الأشخاص يعني لا يدخلون ضمانا لأمانهم النفسي ترى فبالتالي يبقون متفرجين هذولا ممكن نقول أنهم جزء لا بأس فيه ممكن يؤخذ مرة ثانية لتقويته لكن في بعضهم للأسف قد يكون يعمل هتاف هو متفرج لكن يعمل يا سلام عليك يعمل متفرج لكنه يعني يشجع الطرف الآخر من أجل أن يمارس الضرب أو الركل أو شيء من هذا القبيل اتجاه الطرف الآخر هم بالغالب المتفرجين بعضهم مشوشين أتدخل لا أتدخل يراجع قيمه في الأسرة كيف هذه القيم المفترض أساسا من المتفرجين يرفضون هذا الجانب أنا أرفض أنه الأخ عبد اللطيف يتعرض لمثل هذا الأمر بوجودي، لا، عندما أرفض أنا ويرفض فلان ويرفض فلان معناته أن هذا المتنمر يعرف أن سلوكه خاطئ، فبالتالي يبدأ في معالجة هذا السلوك. وآمل أن نعي نقطة مهمة جدا، ترى المتنمر هو إنسان معنا، وقد يكون هذا السلوك اكتسبه بسبب من الأسباب في حياته، قد يكون عندهم خلل في الأسرة، قد يكون عنده نموذج معين، لكن سلوكه قابل بإذن الله للتعديل. فدورنا نحن كأشخاص مشاركين معه أو أشخاص نتعامل معه، دورنا أن نغير في هذا الإنسان. ترى هذا الإنسان قابل للتغيير، لا نقول أنه غير قابل للتغيير، لا، قابل للتغيير بإذن الله.
طيب، جميل، المحاور السابقة الحقيقة غطينا جزء كبير جدا من الموضوع. الآن نتحدث عن الأسباب التي تؤدي للتنمر، بعد أن تحدثنا عن الصفات يعني.
بإذن الله، من الأسباب التي تؤدي للتنمر ضغط المجموعة. أحيانا يكون الطفل قائد لمجموعة معينة، وحتى يثبت قيادته يجب أن يؤذي الأطراف الآخرين، فهذه من ضمن الأسباب.
يثبت جدارته بالقيادة لهذه المجموعة
بهذا الأمر، وهذا أمر مزعج جدا، يظهر فيها القوة يعني. غالبا الأسباب التي تؤدي أنه هذا المتنمر لا يقبل الاختلاف، يعني لا يقبل أنه في شخص أمامه متفوق،
نعم،
لازم أن أكون متفوق، لا يقبل أن يكون في أمامه شخص مختلف عنه، سواء في الشكل، في اللون، في الجسم، بعضهم لا يقبل،
نعم،
لا يقبل حتى الهندام الذي يأخذه، لا يقبل، بالتالي يكون مصدر للأسف للتعامل مع الطرف الضحية يعني. قد يكون إهمال أسري للأسف، يعني من الأسباب التي تؤدي للتنمر أن يكون فيه إهمال أسري، أو أن يكون هو أساسا هذا المتنمر قد كان ضحية في يوم من الأيام لتنمر شخص آخر،
فهو أنا الآن يريد أن يلعب دور الدور القوي.
نعم، صحيح،
في المعادلة،
وبمعنى أصح يريد أن يثبت وجوده هو نفسه في هذا المجال، فهو ضحية للأسف، قد يكون ضحية. أحيانا الأسرة، وأركز على هذا الجانب في الأسرة، وما عليه لو أنا أضفت عليكم الكثير ولا ركزت عليكم بشكل كبير، لكن هي الحقيقة يعني. أحيانا العنف داخل الأسرة يصنع لنا متنمرين خارجها، وبالتالي حتى لا تصنع هذا التنمر أرجوك يعني أنه يكون هناك تعامل جيد مع ابنك وفق ما تستطيع أنت من حوار داخل أسرتك، وهذا اللي راح نأتي عليه إن شاء الله في كيفية معالجة هذا الأمر. لكن لو سألت أو تساءلنا سؤال آخر قريب من هذا المحور، اللي هو العوامل التي تؤدي إلى التنمر. طبعا هي عوامل على ثلاث مستويات، في عندنا أسرة، وفي عندنا مجتمع، وفي عندنا مدرسة. وبالغالب في التنمر يقولون بأن المكان اللي فيه اجتماع للأطفال بشكل كبير جدا يحدث فيه التنمر، تمام، بحكم النسبة التي ذكرناها في السابق أنه 41% تقريبا 42% في ما بين الأطفال. المجتمع أحيانا عندهم مفاهيم الرجولة مثلا، يرون بأن الرجولة
متعلقة
بضرب الآخرين، تمام، احيانا ممكن قبليه، قوه، ضعف الثقافه الحقوقيه، ما يعرف انه هذا الامر عندما يعتدي على شخص يعرف انه راح يتحمل نتائج، طبعا نتائج ما قام به مهما يكون يعني بيتحمل نتائج. الاسره احيانا تنشئه غير سويه او فقدان للحوار داخل الاسره، يمكن معظم البرامج التي تقدم هي تقدم لاجل الاسره، وبالتالي المفترض داخل المدرسه أن يكون هناك تواصل مباشر مع الأسرة لإعلامهم بالأنظمة التي تطبق على الأبناء في حال التنمر، أمر مهم جدا حتى تعي الأسرة دورها أين يقع. وكذلك فقدان الحوار وفهم خصائص الأطفال، ترى أمر مهم جدا بالنسبة لنا في هذا الجانب. آخرها المدرسة، طبعا إذا لم يشعر الطفل بالأمان داخل المحيط المدرسي فسيؤدي به إلى ممارسة التنمر.
طيب، هذه كانت العوامل المتعلقة بنشأة التنمر.
نعم، صحيح،
نعم، بنشأة التنمر،
نعم.
طيب، سندخل الآن الحقيقة في موضوع مهم، قد يكون أهم محور في المحاور، ألا وهو التنمر الإلكتروني، في هذا الانفجار المعرفي وانفجار وسائل التواصل. التنمر الآن يرتبط في ذهن كثير من الناس أنه تنمر إلكتروني،
صحيح.
لماذا وكيف يمكن نواجهه؟
لو حصلنا على نسبة للتنمر الإلكتروني سنجده فوق 60%، يعني 67 تقريبا أو 68%
من المستخدمين
يتعرضون للتنمر. عجيب. وبالتالي الإشكالية لماذا التنمر الإلكتروني هو أخطر من التنمر الطبيعي اللي موجود، لو حبينا هذا السؤال يكون بهذه الطريقة حتى نصل إلى مفهومه كيف يكون. التنمر الإلكتروني مخفي لا نراه، وبالتالي المتنمر يستطيع ممارسة جميع الوسائل التي تقع تحت يده. فأمر مهم جدا أن هذا التنمر الإلكتروني يكون عندك متابعة بشكل كبير جدا لابنك. التنمر على أرض الواقع محدود، الفئة محدودة والناس محدودين ومعروفين، لكن التنمر الإلكتروني من خطورته أنت لا تعلم أساسا ابنك مع من يتحدث، لا تعرف هويته ولا تعرف دينه أو اتجاهاته. نعم. ولا تعرف معتقده ولا تعرف أي شيء عنه، فقط هو معرف
ولا تعرف. نعم
صحيح،
ولا تعرف نواياه،
وبالتالي تعرف. هذه إشكالية. لذلك أمر مهم جدا لدينا أن نركز على هذا الجانب، بحكم لو سألت سؤال للأخوة المشاهدين بعد إذن أخوي عبد اللطيف، أنه أبنائكم هل يمتلكون هواتف أم لا؟ متى امتلك ابنك هاتفه؟ هل يخضع للرقابة الأسرية ولا لا؟ هل سبق يوم من الأيام عند طفلك ظهر عليه بعض هذه السمات؟ إذا كان عشان نعرف أنه تعرض للتنمر أو لم يتعرض، ما الذي تلاحظه أنت وقدمته لابنك من حماية عن باستخدامه لهذه التقنية؟ لذلك التنمر الإلكتروني بحكم الانفجار المعرفي كما ذكرت الأستاذ عبد اللطيف، يحتاج منا إلى جهد كبير جدا من التوعية داخل الأسرة، لأن استخدامه سيكون داخل الأسرة، وخاصة بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعيد تلك الأيام. نعم. التي مررنا بها من أيام كورونا. نعم. يمكن بدأت الاستخدام التقنية بين الأبناء إلزامي.
صحيح.
ولا كان الأسر عندهم قيود.
صحيح.
لكن أصبح إلزاميا، فبالتالي قد يكون الآن القيود غير عن القيود السابقة بحكم أن الابن صار يمتلك الهاتف بشكل كبير جدا.
نعم. يعني التنمر الإلكتروني عرفنا مخاطره، الآن كيف نحمي أنفسنا، كيف نحمي أبنائنا من المتنمرين، سواء كان في هذا النوع تحديدا التنمر الإلكتروني أو التنمر بأشكاله وأنواعه المختلفة.
رائع جدا. أولا حتى أعرف أن ابني تعرض للتنمر الإلكتروني، إذا لاحظت عليه إلغاء لحساباته فأعرف أن هناك تنمرا، إذا لاحظت عليه انعزال لا يستطيع التواصل معك بشكل جيد ومنعزل في غرفته باستمرار، اعرف أن هناك مشكلة لديه. أضف إلى ذلك أن طفلك كثير عنده كوابيس ما ينام بشكل جيد، اعرف أنه يتعرض للأسف إلى أمر التنمر. أحيانا قد يصاب الشخص الذي يمارس عليه التنمر بالاكتئاب، والاكتئاب مآله أحيانا إلى الانتحار، وبالتالي ممكن يأتيك ابنك لا سمح الله يوم من الأيام ويقول أنا لا أرغب في هذه الحياة.
نعم.
أنا إيش أبي في الحياة، يعني خلاص وصلت لمرحلة خلاص. اعرف أنه هناك مؤشر يجب الانتباه له بشكل كبير جدا. طيب كيف أستطيع أن أجعل ابني يستخدم هذه التقنية بشكل جيد؟ لذلك يجب علي أن أعلمه بعض القواعد التي يستطيع من خلالها أن يتعامل مع التقنية. أولا يا بني، ويجب أن تكون أنت في حوار معه بشكل مستمر، يا بني لا تكن سهل الاختراق. كيف سهل الاختراق؟ يعني لا يضعف أمام الغرباء. هذا أمر مهم جدا، لا تتواصل مع أشخاص لا تعرفهم. حتى نقنن هذا التواصل ونقنن هذا لا تكن مكشوفا، لا تذكر معلومات عن أهلك، عن أرقام هواتفهم، عن أماكنهم. يجب عليك أنت أن تضعه في الصورة عشان تستخدم الوسائل التقنية. ولدي يجب عليك أن تقوم بهذه القواعد، ويجب أن تكون هذه القواعد مكتوبة لديه داخل غرفته حتى يعيها ويستوعبها. لا تذع نقاط ضعفك، لا تتحدث عن مخاوفك أمام الآخرين، لأن التنمر الإلكتروني للأسف عندما يتحدث الشخص عن مخاوفه مع الآخرين قد يكون نافذة يصل إليها المتنمر بسهولة.
يعني وسيلة استغلال أو يعني نقطة يستغل منها المتنمر
بالضبط
الضحية،
لأنه يدخل منها من أجل التأثير على هذا الطفل. لذلك أمر مهم جدا لا تضعف أمام الآخرين مهما يكون. المعلومات التي سيطرحها ستكون ضده يوم من الأيام، وبالتالي أمر مهم جدا. يعني مثلا من الصور التي نراها في التنمر الإلكتروني أنه يبدأون بكلمة مثلا تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فلان لا سمح الله قبيح، فلان سمعته سيئة. هي المشكلة في التنمر الإلكتروني سهل الانتقال، فبالتالي المعلومة اللي موجودة عندي اليوم بكرة عند الأخ عبد اللطيف، بكرة عند فلان، بكرة عند فلان. فيمارس التنمر بشكل مستمر عليه للأسف، ولا يكون معروف، ولا تقع في المصيدة كما يقال، يعني لا تصاحب المتنمرين فتصبح جزءا منهم. هذا أمر مرة مهم يعني، ويجب عليك أنت كأب وكأم أن تعرف مع من يصاحب ابنك حتى تستطيع أن تتعامل معه بشكل أفضل.
جميل. إذن يعني في المحورين السابقين، كيف تعرف أن ابنك يتعرض إلى التنمر؟
صحيح.
كيف يستطيع أن يحمي
تنمر إلكتروني بالذات؟
نعم. يعني. كنا في محور إلكتروني.
نعم صحيح.
كيف يستطيع أن يحمي نفسه؟ قلنا لا تكون مكشوفا، لا تكون
معلومات،
لا تقع في المصيدة. صحيح. نعم. لا تكون سهل الاختراق.
صحيح.
لو أمكن أن يعني نوسع الحديث الآن عن بما أننا كنا نتكلم عن الاختراق الإلكتروني، كيف نعالج التنمر؟ يعني معالج التنمر مثل ما ذكرنا بأشكاله وأنواعه المتنوعة.
جميل جدا. معالج التنمر هو يبدأ ببناء أفكار داخل هؤلاء الأطفال. أولا تقوية الوازع الديني، هذا أمر مهم جدا. أعرف ما لدي والآخرون يعرفون ما لديهم، هذا أمر مهم جدا. مشاركة الأبناء معكم في الأنشطة سيساعدهم على تقويتهم بشكل كبير جدا. لا تنفوا أبنائكم. كثير منا يكون والله أنا مشغول، ماني قادر أن أكون مع أولادي اليوم، أنا بعيد عنهم، أنا أعمالي بعيدة. أنا
نعم.
هذا ليس عذرا، يجب أن تكون قريب من أسرتك وقريب من معالجة مثل أي موقف يحدث لأبنائك. تعزيز احترام الذات عند الشخص هذا أمر مهم جدا، حتى لا يكون فريسة، حتى لا يكون ضعيف. لذلك تنميتها وتقويتها وتوكيد الذات عند الشخص أمر يهمنا بشكل كبير جدا.
بمعنى أن يعني لا يرضى الوالدان أن يتعرض أي فرد من أفراد الأسرة لكلمة نابية داخل الأسرة مثلا، أو أنها تخدش شيء من شخصيتي وثقتي في ذاتي.
صحيح. نعم. كما ذكرت لك أستاذ عبد اللطيف سابقا، الأسرة هي المكان الآمن للطفل.
صحيح.
تمام. والمفترض أساسا أن الطفل عندما يتعرض لأي موقف خارجي، ويجب عليك أنت، هذه من المعالجة للتنمر، يجب عليك أن تعلم ابنك عندما يتعرض للتنمر اخبرني به.
نعم.
بس لي رجاء، عندما يخبرك لا تنفعل، إن انفعلت
يعني لأن ستكون آخر مرة
بالضبط.
يخبرك
لن يذهب لك مرة أخرى.
نعم.
وسيكون ضحية سهلة. لذلك أمر مهم جدا، لا تنفعل مهما يحدث. عندما يشعر بالاطمئنان سيذهب إليك مباشرة، سيصبح قويا معك.
جميل.
لكن إن أصبحت ضده أو انفعالك عليه عالي، فاعرف بأنك قد فقدت هذا الجانب. جانب آخر أيضا في معالجة التنمر داخل المدارس، يجب على الأشخاص الذي يقوم بمباشرة مثل هذا العمل أن لا يتعاطف مع المتنمر. لأن مشكلتنا أحيانا أنه مصدرنا في تعاطفنا مع المتنمر أنه يقول والله أنه ضحية، تمام؟ أنه ضحية، فبالتالي نبدأ في التعامل معه بالعاطفة.
يعني نخلط بين الأدوار.
يا سلام. لذلك أولا لابد أن يوضح لهذا المتنمر أن هذا الأمر خاطئ وسيتعرض للعقاب، وبعد ذلك يجب أن يكون هناك معالجة له. صحيح. بكل تأكيد لن نتركه، يجب أن يكون هناك معالجة له. العلاج النفسي، إذا شعرت أن ابنك وصل لمرحلة لا يستطيع التواصل مع الآخرين، أو لا سمح الله دخل في مرحلة اكتئاب أو شيء من هذا القبيل، يا أخي علموا أي مهارة من مهارات فنون القتال، بس ما نعلموا فنون القتال ويروح يتنمر على الآخرين.
مهم جدا الدفاع عن النفس.
الدفاع عن النفس مهم جدا. وعلى فكرة من الأشياء الجميلة جدا أنه الإنسان عندما يمتلك قوة بالذات للدفاع عن النفس يعرف حدوده مع الآخرين.
جميل.
وهذه من مزايا تعليمهم الفروسية، الرماية، ركوب الخيل، الدفاع عن النفس، جميلة جدا أن تعلمها أطفالك السباحة.
يعلم، نعم، يعلم مواطن استخدام القوة.
يا سلام. متى يستخدم هذه القوة ومتى لا يستخدمها. أيضا هناك مهام داخل الأسرة يجب أن تقوم بها. يا جماعة الخير، ليس هناك أجمل من التربية بالحب.
كيف؟
يعني يجب أن يكون لدينا نشر لثقافة الحب داخل الأسرة.
التصريح به
أنا أحبك ويجب أن يصرح به. بعض الأشخاص عندهم مسألة التعبير عن مشاعر الحب داخل الأسرة كأنها محرمة أو كأن هناك عوائق، حتى لزوجته ما يقولها، والله ما أعرف ليش فيه عنده مشكلة ما أعرف، لكن لأبنائك احتضانهم قربهم منك هذا أمر ترى مهم جدا ويساعد بشكل كبير جدا. العنف ممنوع داخل الأسرة، حتى تبني شخصا واثقا وقادرا على التعامل مع التنمر يجب أن يكون عندنا منع عن هذا الأمر. يجب عليك أنك تثقف ابنك عن التنمر، ما يمنع أنك تعطيه جميع هذه الأنواع وأنماطهم وطريقة التعامل معهم وكيف أتصرف لما يكون أتعرض للتنمر لا سمح الله، ما هي القواعد التي لابد أن أقوم بها، كيف أستطيع أن أتعامل مع هذا الموقف. أمر مهم جدا ترى الثقافة، حتى الثقافة القانونية يجب أن يعرف الطفل ما هي الثقافة القانونية، كيف أطالب بحقوقي لو تعرضت للتنمر. هذا يجعله أكثر قوة وأكثر شجاعة. تقبلوا أولادكم دون شرط، انتبهوا أن يكون هناك خلطا في هذا الجانب، يكون الابن أنت تراه يبكي أو متأذي مثلا أو متألم من موقف المتنمر، فتأتي أنت فتزيد عليه أيضا زي ما كما يقولون الطين بلة، ها أي فتزيد عليه. تقبله، نحن في الاستشارات يأتينا سلوكيات، نحن نتقبل الأشخاص لكن لا نتقبل سلوكهم بكل تأكيد، لكن نتقبل الأشخاص. أنت إذا تقبلت هذا الشخص ستجعله أكثر قوة، لكن تخيل أنت لا تتقبله معناته أنت قفلت عليه الباب.
من أحد المحاور المهمة حقيقة، يعني أنا حريص الحقيقة أن ما تنتهي الحلقة لو تطرقنا له، الخطوات العشر لمواجهة المتنمر، الضحية الآن أمام المتنمر، نبغى خطوات عملية واضحة حتى أنه يتصرف.
جميل، إحنا قلنا له العشر عموما، بس أحتاج منك أنت تدرب ابنك على التالي. عندما يتعرض للتنمر لا سمح الله، أول شيء علمه أن يأخذ نفسا عميقا حتى ما يكون عنده ردة فعل، هذا أمر مرة مهم، ما يكون عنده ردة فعل على الطرف الآخر. لابد أن تجعل ابنك يتذكر صفاته الرائعة. ليش نقول الصفات الرائعة؟ لأنه يرى أمامه شخص للأسف يعني قد يكون مستأسد عليه بشكل كبير،
ويركز على
نقطة الضعف التي توجد لديه.
نعم، نقاط الضعف.
تمام، فبالتالي أنت يجب أن يكون عندك صفاتك الرائعة حاضرة. ما نقول النظر، النظر إلى عيون الشخص المتنمر ترى جزء من المواجهة، لكن مهم جدا أن يحافظ على هدوءه، ومهم جدا أن لا يستخدم الألفاظ التي يستخدمها المتنمر وإلا أصبح معه. مهم جدا أن لا يكون لوحده، لذلك نحن نحرص على تكوين العلاقات، نبتعد عن الانعزالية. إذا كان عنده أشخاص يكون داخل هذه المجموعة، حاول بقدر الإمكان أن تعطي الكلمات التي توجد لديك للمتنمر، وبعد ذلك انصرف مباشرة، لا تدخل في جدال معه. عندما تدخل في جدال معه فأنت قد أخذت نفس الدور الذي سيقوم به، لأنه سيكون هناك سجال، وبالتالي تجعل ابنك متورطا في التنمر. تمام، لكن حاول بقدر الإمكان أن تستخدم جمل قصيرة، اطلب المساعدة، علموا أولادكم كيف يطلبون المساعدة مهما تكون، لا تعتبرونها أن هذا والله مجال ضعف، لا يجي الطفل يبكي، لا أنت رجال، إيه رجال بس ترى الطفل ويبكي، هذه مشاعر طبيعية، أي شخص يتأذى يبكي، ليه ما أنت متقبل أنه والله ممكن يبكي، لا هذا يفشلنا يبكي، الرجال ما يبكي. وبالتالي قد تمارس أحيانا حتى عند الأطفال في مخاوفهم داخل المدارس، يقول لا أنت رجال لا تبكي،
أو أحيانا بعض الآباء رغبة منه أن يعزز الجانب المتعلق مثل ما ذكرت الرجولي وما إلى ذلك، يقول له مثلا خذ حقك بيدك، مثلا خذ حقك بيدك.
أيوه،
هذا كذلك ألا يعتبر سلوك يعزز الجانب المتعلق بأخذ الحقوق وما إلى ذلك؟ يعني هل هو سلوك إيجابي؟
رائع جدا، وهذه ثقافة قد تكون منتشرة، يا ولدي خذ حقك بيدك، هذه موجودة وقد تكون وصايا أحيانا من قبل الأسر. أنا أتفق معاكم، ويمكن أقول ما علي لو أخذناها بجانب جدي لا بأس، لكن متى يكون أخذ الحق باليد؟ إذا أتحت للطرف الآخر فرصة أنك تفهمه لماذا قام بهذا العمل أو التنمر معي، وهل تكرر معك أم لا، لأنه أحيانا ممكن يكون غير مقصود، فبالتالي لا يكون فقط أخلق من ابني أي لمسة تأتي عليه معناته أنه بيكون شخص متنمر على الآخرين. ليه؟ والله أهلي يقولوا لي من ضربك أضربه، صحيح؟ هذا المفهوم موجود، لكن انتبه، يجب عليك أن تركز أولا وتضع لابنك المحددات. متى أستخدم هذه القاعدة؟ عندما أبحث عن المساعدة ولم أجدها، عندما أرى أن هذا السلوك متكرر علي بشكل يومي، يجب أن يكون عنده القدرة على الدفاع عن نفسه،
يجب أن يكون له موقف حازم،
لابد أن يكون عنده موقف حازم.
طيب تجاه طرف أستاذ خالد، الآن الحقيقة ما بقي معنا الكثير من الوقت، في 5 ثواني، في 10 ثواني، لو أمكن أن تعطي لنا نصيحة سريعة نختم بهذه الحلقة.
أحبوا أبنائكم، قووهم، تقوية أبنائكم تبدأ منكم أنتم كأسرة. أحبوا أولادكم، استمتعوا، فالله سبحانه وتعالى وضع بين أيديكم هذه النعمة، اصنعوا منهم أجيالا رائعين.
طيب شكر الله لك
الله يحفظك
أستاذنا خالد محمد الأسمري. الحقيقة الحلقة مثلية جدا، الحلقة موضوعها مهم، الحلقة فيها توجيهات ونصائح مهمة جدا لكل أب لكل أم. أكرر شكري لك أستاذي الكريم الفاضل، كذلك الشكر موصول لكم أنتم أعزائنا المشاهدين، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي.